بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبحول الله عز وجل نشرع في هذا اليوم ما يتيسر من التعليق على مقدمة الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، التي قدم بها وصدر بها كتابه السنن الذي هو من أعظم دواوين الإسلام، كما هو يكاد مجمعا عليه بين من تأخر من أهل العلم. وقد علم وعرف أن من عادة من تقدم من العلماء أنهم كانوا يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفردونه بالتصنيف والتأليف، وقد كان في صدري تدوين الحديث. كانت العادة أن يدون من الحديث من جملة الأخبار التي هي قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك التي قد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن سلف هذه الأمة، بل إن منهم من كان قد ينزل حتى إلى التابعين. واشتهر بعد ذلك التدوين والتصنيف والعناية بالمرفوع من الأخبار والأحاديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، كما حصل ذلك عند جمع من المصنفين، وعلى رأس أولئك أصحاب الكتب المشهورة كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والدارمي وغيرهم ممن صنف في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل، وقد يضيف إليه شيئا من الأخبار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أو عمن هو دونه من سلف هذه الأمة. وهكذا مضى علماء الإسلام في صدر القرون يأخذون الفقه والعلم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، مضوا على ذلك حتى بدأ التصنيف في كتب الفقه، والتي كانت تسمى في السابق بكتب أهل الرأي، وكانت تشتهر التصنيف في ذلك عند أهل العراق، وكانوا ينسبون إلى الرأي. ثم بعد ذلك، بل قد كان أيضا في ذلك الوقت من العلماء من أهل الحديث من يذم التصنيف في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ما جاء عنه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. ثم مضت هذه الطريقة الأخرى، وهي الطريقة التي صنفت في جمع اختيارات العلماء في فقههم، ودونت اختياراتهم عليهم رحمة الله تعالى بعد ذلك، وصارت تلك مدرسة قائمة بذاتها، كما أن طريقة التصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة كانت كذلك طريقة قائمة بذاتها، واشتهرت تلك الطريقتين وخصوصا في من صنف من أتباع المذاهب الأربعة المتبوعة المعروفة المشهورة، لمن صنف أعني في اختياراتهم وآرائهم وفقههم، فمضوا على ذلك واشتهر كما قلت كلتا الطريقتين حتى صارت كلتاهما مقررة عند أهل العلم، معروفة عند أهل العلم، مشهورة عندهم، وكلاهما تقرر وتعلم وتدرس حتى نشأ تلك المدارس على هاتين الطريقتين. فقد سبق وأن أشرنا إلى بعض المحاسن في كلتا الطريقتين في بداية كتاب علوم المرام، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كما ذكرنا أحد الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وخاتمتها هو الكتاب الذي بين أيدينا سنن الإمام ابن ماجه، سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان في البداية أهل المغرب يقدمون موطأ الإمام ابن مالك على سنن ابن ماجه، فكانوا يجعلونه خاتمة الكتب الستة. وأما ما اشتهر عند أهل المشرق فإنهم كانوا يقدمون سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى على الموطأ، وأول من أدخله في ضمن الكتب الستة كانت تعرف أولا الكتب الخمسة، ثم منهم من أضاف موطأ ابن مالك أو موطأ مالك، ومنهم من أضاف سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وأول من أضافه هو الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر في كتابه شروط الأئمة الستة، فأضاف سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى في ضمن هذه الكتب الستة، وهو أولى بالتقديم، ليس من باب الصحة والضعف ولا من باب التصنيف، وإنما لأن الكتب الخمسة التي سبقت كانت أشمل لقواعد الإسلام والأحاديث التي عليها مدار الدين. وقد زاد ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه كثيرا من الأحاديث التي لم ترد في الكتب الخمسة، بخلاف موطأ مالك رحمه الله تعالى، فإن كتابه كان فيه كثير من الأحاديث الواردة في ضمن هذه الكتب. وأما ابن ماجه فقد انفرد بكثير من الأحاديث حتى زاد ما انفرد به على 500,000 من الأحاديث التي هي زيادات، ومنهم من ذكر عنها أقل من ذلك وهي بنحو 300,000 من الأحاديث التي زادها رحمه الله تعالى. وصنف هذا الكتاب واعتنى به عناية شديدة رحمه الله، فمن طالع هذا الكتاب وجد فيه جودة التصنيف وجودة الفقه والاختيار، حيث أنه يصدر الباب بتراجم تدل على اختياراته الفقهية رحمه الله تعالى، وإنه غالبا لا يكرر الأحاديث إلا إن جاءت من طريق صحابي آخر، ويورد تحت الباب عدة أحاديث تدل على الاختيار الذي ذكره في الباب، فإنه أحيانا إما أن يصرح باختياره أو أنه أحيانا يشير إليه إشارة، فيفهم من ما يسوقه من الأحاديث ما هو اختياره في هذه المسألة، وهو معدود في جملة أهل الحديث الذين لم ينتسبوا إلى إمام بعينه في الفقه، بخلاف الإمام البخاري الذي كان قد عرف عنه مطلق الاجتهاد، وكذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى، فهما كان من المجتهدين من الأئمة المجتهدين، وأما ابن ماجه فكان من عامة علماء أهل الحديث الذين يرجحون الدليل ويرجعون إليه ويميلون إليه بحد ما ظهر لهم، لأنه كان في رتبة البخاري رحمه الله تعالى وأبي داود رحمه الله، فهما من الأئمة المجتهدين، وقد عدهم غير واحد من العلماء من المجتهدين اجتهادا مطلقا عليهما رحمة الله تعالى. وأما هو والترمذي والنسائي فكان غالب اجتهادهم وما عليه جملة أهل الحديث من الفقه والعلم والترجيح والقواعد التي ساروا عليها، فلم يلتزموا مذهبا بعينه، وإن كان قد رجح بعض أهل العلم أن بعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي كانوا ألصق بمذهب أحمد عليه رحمة الله تعالى، قد كان من تلاميذه وطلابه، ومن رجح هذا من أهل العلم ذكره من باب ما اختاره أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. وإن كنا نرجع نقول أن أبا داود رحمه الله تعالى كان من المجتهدين الذين لم يلتزموا مذهبا بعينه والله أعلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وعودا على ما نحن بصدد الكلام فيه وهو هذا الكتاب، ولن نطيل في ذكر ما يتعلق بالمقدمات، فإن الكلام محصور في هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وهذه المقدمة قد حوت 66 و200 أو 67 و200 من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب قد اعتنى باختيارها وبيان ما عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى في جملة الاعتقاد في بعض الأبواب مما يتعلق بالاتباع وتقديم الكتاب وتعظيم السنن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على الجهمية وكذلك الرد على الخوارج وذكر شيء مما يتعلق بالإيمان والفضائل ونحو ذلك. ذكر ذلك رحمه الله تعالى وبينه ورتبه ترتيبا جيدا كما سيأتي بحول الله تبارك وتعالى، فهو كتاب عظيم نفيس كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وفضلوه وقدموه على كثير من الكتب المصنفة، وإن كان غيره قد اعتنى أيضا بما صنف، ولكنه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب بعناية شديدة وفحص تام، حتى أنه عليه رحمة الله تعالى كان يفضله أهل قزوين ويقدمون ما صنفه رحمه الله تعالى في التعلم وفي المدارسة والمذاكرة، وكانوا يعتنون بمصنفاته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فعلى كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم كما أشرنا إليه، وفيه فقه عظيم إن شاء الله، والأحاديث التي زادها المصنف رحمه الله تعالى على بقية الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي كما ذكرنا تزيد على 300,000 وبعضهم يوصلها إلى 500,000 كما ذكر بعض من حصر الحديث الشيخ محمد بن فؤاد عبد الباقي رحمه الله وعفى عنه ذكر أنها قد بلغت نحو من 500,000، وحصره غيره في أقل من ذلك في نحو 300,000. وعلى كل حال فمن فرض به ابن ماجه رحمه الله تعالى بعضه ضعيف وبعضه فيه شدة ضعف وبعضه موضوع، وما بلغ الاحتجاج به قد يجاوز نصف من فرض به عن أصحاب الكتب الخمسة. ومنه تعلم ما ذكره بعض أهل العلم من أن كتاب ابن ماجه إذا انفرد فيه بحديث فإنه غالبا ما يكون ضعيفا، هذا ليس على إطلاقه. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على خطأ هذه المقولة، وأنه استقرأ السنن لابن ماجه رحمه الله تعالى، وبين أن سنن ابن ماجه ليست كذلك، بل فيها كثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي هي في رتبة الاحتجاج، وليس كما أشار إليه غير واحد من العلماء من أن ابن ماجه رحمه الله تعالى إذا انفرد فإنه غالبا ما يكون انفراده ضعيفا غير مقتدي به، والله أعلم. ابدأ إن شاء الله تقرأ في الترجمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف بالمصنف: هو الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي مولاه القزويني، صاحب مصنف السنن والتاريخ والتفسير، حافظ قزوين في عصره، وماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي آخره هاء ساكنة، هو لقب والده يزيد كما نقله عبد الكريم الرافعي في أخبار قزوين بخط أبي الحسن القطان راوي السنن عن ابن ماجه، وكذلك قال أبو يعلى الحليمي، والربعي بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة وهي نسبة إلى ربيعة، قال القاضي أبو يعلى الخليلي ولاؤه لربيعة.
أي أنه يكون مولى، يكون من الموالي، من موالي ربيعة.
والقزويني بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون نسبة إلى قزوين، وكانت تسمى بالفارسية كشويق، ومعناها الحد المنظور إليه أي المحفوظ، فعربت هذه اللفظة فقيل قزوين. ولد أبو عبد الله بن ماجه سنة 920، وصرح هو بذلك فيما نقله أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي من خط جعفر بن إدريس القزويني صاحب ابن ماجه عنه. ثناء أهل العلم عليه. قال أبو يعلى الحليمي: هو ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ ارتحل إلى العراق ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. قال عبد الكريم بن محمد الرافعي: إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن، مقبول بالاتفاق. وقال ابن خلكان الحافظ المشهور: كان إماما في الحديث، عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به. وقال شيرويه الديلمي في تاريخ همدان: ومن أعيان الأئمة من أهل قزوين محمد بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله القزويني الحافظ. وقال المزي: محمد بن يزيد الربعي مولاه أبو عبد الله بن ماجه القزويني الحافظ، صاحب كتاب السنن ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة. وقال ابن الأثير: كان عاقلا إماما عالما. وقال ابن عبد الهادي الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله القزويني. وقال الذهبي الحافظ الكبير الحجة المفسر حافظ القزوين في عصره. وقال أيضا رحمه الله: كان ابن ماجه حافظا نافذا صادقا واسع العلم. وقال الحافظ ابن كثير صاحب السنن المشهورة وهي دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع. توفي رحمه الله كما قال محمد بن طاهر المقدسي رأيت بقزوين له يعني ابن ماجه
بقزوين
بقزوين له يعني ابن ماجه تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المعروف في يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء بثمان بقين من شهر رمضان
بقين
من ثمان بقين
بقين يعني من البقاء
من شهر رمضان من سنة 73 و200، ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله
رحمه الله. توفي في سنة 73 و200، وفاته كان مقاربا من وفاة أبي داود والترمذي عليهما رحمة الله تعالى. فتوفي في سنة 75 و200، والبخاري توفي سنة 56 و200، مسلم سنة 61 و200 عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. النسائي متأخر في الوفاة في القرن الذي بعده سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الكتاب كما ذكرنا، اذكر هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب، قال: هي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة من الأصول والفروع، ويشتمل على 32 كتابا 32 كتابا و1500 باب، وعلى 4000 حديث كلها جياد سوى اليسيرة. طبعا قوله 4000 حديث هذا على سبيل التقريب، إذا كانت هناك قصور لا تفلع. الله أعلم. نبدأ في المقصود. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السنة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
في قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، لا يذكرها المصنفون في كتب الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا.
نعم. شرع رحمه الله تعالى في المقصود من الكتاب، وقد سار على ما سار عليه أيضا غيره كالبخاري ومسلم، حيث ابتدأ التصنيف في الصحيحين بما يتعلق بالاعتقاد وبيان ما عليه أهل السنة من العقيدة، وصدر ذلك بما يتعلق باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذا الكتاب قد وضع لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الكتاب موضوعا لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من بديع البدايات أن يذكر ما يتعلق باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يذكر ما يتعلق بشأن ذلك وشأن ما يتعلق بمخالفة هذا الاتباع وأن يبين حده ومبتدأ وأن يبين منتهى وما لا يقصر عنه العبد في الاتباع وما لا يزيد عليه العبد في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فصدر كتابه بالبسملة، وهي تورد في بدايات الكتب ائتساء بكتاب الله تبارك وتعالى واتباعا لكتاب الله عز وجل، حيث أنه مبذول بهذه البسملة، وكذلك اتباعا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسله في رسالاته أو المعنى في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الأعيان، حيث كان يبدأ بالبسملة وهذه البسملة يراد بها الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فتقول بسم الله، فأنت تستعين بالله عز وجل بذكر اسمه ومصاحبة النية حينما تذكر اسم الله عز وجل، حيث أنك قد كتبت وصنفت وأردت بذلك وجه الله تبارك وتعالى، واستعنت به تبارك وتعالى الذي تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا به، فهو المعين لك على التصريف وعلى التأليف. وكذلك الشأن إذا ذكرت اسم ربك تبارك وتعالى في غير هذا الموضع. وهنا ونذكر هذا على اختصار، وليس هذا موضوع الإطالة، في قولك بسم الله هنالك فعل مقدر محذوف، وهو الأمر الذي ذكر اسم الله تعالى لأجله، فإذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى في فاتحة التصنيف فيراد به بسم الله أصنف، وإذا افتتح به في بداية الطعام فتريد به بسم الله آكل، وكذلك في بداية الشراب بسم الله أشرب، وكذلك في بداية الكتابة فتريد بسم الله أكتب، وإذا جلست تقول بسم الله أجلس. وهذه لا تصرح بها بذكر هذا الفعل المقدر المحذوف لأمور، ومن أعلاها وأهمها أن عدم ذكر هذا الفعل المقدر تترتب عليه تضمن عدة أفعال يترتب على ذكر الفعل، عدم ذكر الفعل المقدر تضمن عدة أفعال، فأنت إن شئت أن تأكل قلت بسم الله، فلعلك أو أنت تأخذ الطعام بيدك وترفعه إلى الفم وتنبض هذا الطعام وتبتلع هذا الطعام، هذه كلها أفعال، فقولك بسم الله هو أعم، حيث أنك لم تذكر ما هو الفعل الذي ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك لتكون الاستعانة بالله تبارك وتعالى في جميع هذه الأفعال التي تفعلها أو مستعينة بالله تبارك وتعالى، الرحمن على وزن فعلان وهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل، والمراد به ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته إلى عباده وإلى خلقه سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الرحمن وحده وأفرد بالذكر اشتمل على معنى الرحيم، وإذا ذكر الرحيم وحده وأفرد بالذكر اشتمل على معنى الرحمن، والرحمن ليس بمتعدد لا يتعدى، الرحيم هو الذي يتعدى، الرحمن ليس بمتعدد فهو اسم لازم لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو متعدد أي أن رحمته سبحانه وتعالى تتعدى وتصل إلى عباده تبارك وتعالى. قال أبواب السنة كما هي في هذه النسخة، وهو منقول عن ما ذكره المزي رحمه الله تعالى في كتبة الإشراف، فذكر أبواب السنة وهي جميع الأبواب الواردة في هذه المقدمة. قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ كما ذكرنا عليه رحمة الله تعالى ذكر اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب قد وضع لأجل ماذا؟ لأجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الطريقة، السنة في الأصل وفي اللغة هي الطريقة، ونريد منها هنا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والسنة إذا ذكرت في كتب الاعتقاد فيراد بها جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك متعلقا بجانب العقيدة أو متعلقا بجانب الاتباع، متعلق بجانب العقيدة أو بجانب الاتباع، فيتكون عامة شاملة لجميع الدين. يقول العلامة السندي رحمه الله تعالى في حاشية السنن: الطريقة المسلوكة له صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى السنة، فيشمل تمام الدين سواء أثبت بالكتاب أو بالسنة، سواء أثبت بالكتاب أو بالسنة. والسنة عند الفقهاء وعند الأصوليين يراد بها المسنون أو المستحب، المندوب يراد بها المستحب والمندوب. ابتدأ رحمه الله تعالى أولا بذكر اتباع السنة، فهذه أول تراجم كتابه، والترجمة الثانية لهذا الكتاب هي في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليب على من عارضه. ثم ذكر بعد ذلك ترجمة ثالثة في التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب كما ذكرنا جاء مرتبا منسقا ترتيبا بديعا جميلا، وتجد الباب يتبعه بباب قد يكون له نوع تعلق بالباب الذي سبق، ففيه مزيد بيان وتوضيح لما سبق الكلام عليه. ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة هو من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر عنه المصنف رحمه الله تعالى جدا في هذا الكتاب كما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان بن عثمان، عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. فهو إمام ثقة حافظ أكثر عنه كما ذكرنا الإمام مسلم وابن ماجه في الرواية. وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وأخرج له النسائي بواسطة، أخرج عنه أبو داود البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وأخرج له النسائي بواسطة في سنة 35 من الهجرة، وشريك وشريك بن عبد الله القاضي النقعي الكوفي صدوق في نفسه، تغير حقه لما ولي القضاء، وكان عالما فاضلا شديدا على اهل البدع، واعدل ما قيل فيه ما ذكره ابن عدي رحمه الله ان الغالب على احاديثه الصحه والاحتواء، والذي يقع في حديثه من النفره انما اوتي من سوء حفظه، فهو صدوق كثير الخطا رحمه الله. والاعمش هو سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكوفي عارف القراءه، كان يدلس، كان يدلس رحمه الله، راى انس بن مالك وغيره من الصحابه ولم يسمع من احد منهم. قال الخريبي: مات يوم مات وما خلف احدا من الناس اعبد منه، وكان صاحب سنه. وقال وكيع: تلفته اليه قريبا من سنتين ما رايته يقضي ركعه، وكان قريبا من 70 سنه. توفي رحمه الله سنه 47 و100، وقيل سنه 48 و100، واخرج له الجماعه. قال عن ابي صالح، ابو صالح هو بكوان السمان الزيات، الأسماء والتراجم بعد تكرار بحول الله سبحانه وتعالى، الذي نذكر في أول مرة نختصر فيما بعد، ومع التكرار تجد أن كثيرا من الأعلام والأسماء تبقى في الذهن بحول الله سبحانه وتعالى. السمان نسبة إلى السمن، الزيات نسبة إلى الزيت، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة رحمه الله. قال عنه أحمد رحمه الله: ثقة من أجل الناس وأوثقهم. قلت وقد أخرج له الجماعة. وأما أبو هريرة فهو روية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أشهر ما قيل في اسمه رحمه الله، وقد اختلف في اسمه في أكثر من 30 اسم في اسمه وفي أبيه، فوصل بعضهم إلى ما يزيد عن 40، لكن أشهر ما قيل في اسمه رحمه الله رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكذلك عامر بن عمرو رضي الله عنه، يعني قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عامر بن عمرو رضي الله عنه، فهو أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5300 حديث. المكثرون من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 7 الرواة المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، أكثرهم وأولهم حديثا أبو هريرة، ثم بعده ابن عمر روى أكثر من 200 و2000 من الأحاديث عن رسول الله، ثم بعد ذلك أنس بن مالك أو ابن عمر 600 و2000 من 2600، أنس هو الذي روى 200 و2000 عن رسول الله، ثم بعده أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها قد أكثرت من الحديث عن رسول الله، وأحاديثها زادت على 200 و2000 أيضا، ثم ابن عباس رضي الله عنه، وقد زادت أحاديثه على 600,000، ثم زاد ابن عبد الله وقد زادت أحاديثه على 500,000، ثم بعد ذلك وخاتمة السبعة الذين رووا أكثر من 1,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتمة أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وقد روى أكثر من 100,000 من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سبعة. إذا قيل السبعة المخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء السبعة: أبو هريرة 305,000 حديث عن رسول الله، أبو هريرة بن عمر، أنس، عائشة، ابن عباس، جابر، أبو سعيد الخدري، سبعة هم المخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. سمي رضي الله عنه بأبي هريرة كما جاء في الترمذي في إسناد حسن، قال رضي الله عنه: كنت أرعى غنما لأهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة، هذا أصح ما قيل في سبب التكنية له رضي الله عنه. الحديث الأول جزء من الحديث الثاني. الحديث الأول: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا الحديث جزء من الحديث الثاني، وأصل هذين الحديثين في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فالأول جزء من الحديث الثاني: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، جاء في الحديث الثاني: فإذا أمرتكم بشيء فخذوه، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحديث الثاني إسناده قال: حدثنا محمد بن صباح، ومحمد بن صباح أبو جعفر التاجر الجرجرائي، وهو يختلف عن الآخر محمد بن صباح الإمام الثقة الحافظ الدولابي، قد يشتبه كلاهما على السامع، الأول الجرجرائي والثاني الدولابي، كلاهما محمد بن صباح، وكلاهما كنيته أبو جعفر. الأول صدوق حسن الحديث، والثاني إمام ثقة حافظ حديثه صحيح. ومحمد بن الصباح هو أبو جعفر التاجر الجرجرائي رحمه الله مولى عمر بن عبد العزيز، وهو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه، وجرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي، قال لكم لا لكائي مجمع على ثقته، فأخرج له الجماعة. نقول الجماعة ما المراد؟ أصحاب الكتب الستة، والإمام ابن تيمية الجد في كتابه المحرر إذا ذكر الجماعة فيزيد عليهم يريد أيضا من غير الستة؟ أحمد رحمه الله، يريد ذلك أحمد أيضا. فهذا اصطلاح لكن جرى واشتهر الاصطلاح الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب التقريب: الجماعة يراد بهم أصحاب الكتب الستة. الحديث كما ذكرنا أصله في الصحيحين، ولفظ البخاري: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم، ما هنا هي شرطية، وجواب الشرط فخذوه، وهذا يعم كل أمر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فخذوه أي تمسكوا به، والأمر هو طلب إيجاد الفعل، سواء كان على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام، فيكون ذلك عاما شاملا لجميع الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، الواجبة والمستحبة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا، كذلك في الأمر بالانتهاء عن الفعل، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاءت الرواية الأخرى في الحديث الثاني قال دعوني أي دعوني واتركوني، كما هي صريحة في رواية البخاري دعوني دعوني ما تركتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تركتكم، ما هنا كلمة ما مصدرية ظرفية أي مدة تركي إياكم، اتركوني مدة تركي إياكم من غير أمر لكم بشيء ولا نهي لكم عن شيء، اتركوني حتى تأمركم بشيء أو أنهاكم عن شيء. وسيأتي وجه الإشكال في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا يوضح ما سبق في قوله ذروني ما تركتكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فخذوه، وفي الرواية الأخرى ما استطعتم. كلنا يعلم قصة بني إسرائيل، قصة البقرة، لما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة فشددوا على أنفسهم، سألوا عن اللون، سألوا عن الوقت، عن الفعل، فشددوا فشدد الله عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت فكان ذلك ماذا؟ مجزئا لهم وكافيا في الامتثال للأمر، ولكنهم شددوا على أنفسهم بالسؤال وتنقعوا في السؤال، فكان ذلك سببا لإيجاد أمر لم يجب عليهم. وكذلك قد وردت في ذلك القصة في صحيح مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. فقد يكون السؤال سببا لإيجاب أو لإيجاب أمر لم يجب، أو سببا للتكليف بما لم يكن العبد مكلفا به. وعلاقة هذا الحديث بالترجمة في جهتين، الأول أن فيه الأمر باتباع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهة الثانية هو في عدم الزيادة على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقصد ولا بغير قصد، فيكون بغير قصد في أن يشدد الإنسان على نفسه فيوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قد جاء قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منهم ما استطعتم، وهذا يبين أن التكليف منوط بماذا؟ بالاستطاعة. التكليف منوط بالاستطاعة، وأن من فقد الاستطاعة سقط عنه من التكليف بقدر ما فقد من الاستطاعة. هذا أدق، سقط عنه من التكليف بقدر ما سقط عنه من الاستطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم اتركوه كله، بل أمر بأن يأتي الإنسان من التكليف بقدر ما يستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الفوائد العامة في الحديث فيه أن الاستطاعة شرط في التكليف، وفيه أيضا النهي عن التشبه بالأمم السابقة، وخصوصا فيما خالفوا فيه أنبياءهم، قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم، باختلاف أو بسؤال وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكذلك من فوائد الحديث فيه النهي عن السؤال عن المغلوطات، المسائل التي نادرا ما تقع والتي يراد بها المخالفة والمغالطة. وكذلك فيه النهي عما لم يكن من القضاء والمسائل. اتصل بي أحد الإخوة قبل أمس يقول لو دخل رجل علي وعلى والدي وأراد أن يطلق النار على والدي، فهل أفتدي والدي أو لا أفتدي؟ هل أفعل هذا أو لا أفعل؟ قلت له حصل هذا؟ قال لا ما حصل. إذا اسأل ربك العفو والعافية، اسأل ربك العفو والعافية. الإنسان ما يسأل عما لم يكن. لذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس والتحسس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ما لم يكن من القضايا والمسائل. وهكذا كانت عادة الصحابة، وقد ذكر الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن جملة من الآثار المتعلقة بترك السؤال عما لم يكن. وكان جمع من الصحابة يقولون أكان ذلك؟ فإذا قال السائل لم يكن قال دعنا حتى يكون. وأيضا من فوائد الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وفيه أيضا الدعوة إلى الاعتبار والعبر في الغير، بينما هلك من كان قبلكم بسؤال وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكذلك فيه التغليظ في شأن المراحل الدين، السؤال في الدين محمود، ما لم يكن سؤالا عما لم يكن، وما لم يكن سؤالا على وجه الإراقة والتنفر. وكذلك فيه عظم شأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النهي أيسر في الترك من الأمر في الفعل، فيه أن النهي أيسر في الترك من الأمر في الفعل. كيف ذلك؟ أيهما أيسر، ترك المنهي عنه أو فعل المأمور؟ ممكن يكون أيضا بالاستطاعة، قد يتعلق بالاستطاعة، لكن الإنسان بالترك أيسر، فقد يترك الزنا، يترك السرقة، يترك قد يترك، ويكون تركه أصلا من غير امتثال للشريعة، رغبة عنه عن السرقة، كثر عنده ما يحتاج للسرقة، قد يتركه لا لأجل الامتثال للشرع، هذا وارد كثير. وكذلك في هذا الحديث شفقة العالم بتلاميذه، حيث يوجههم لما هو فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وفيه أيضا أدب الطالب مع معلمه، أدب الطالب مع معلمه، وفيه أيضا تنبيه إلى حسن السؤال في طرح المسائل على المعلم، وفيه كذلك النهي عن التنطع في السؤال، وفيه الأمر بالشفقة على النفس، الأمر بالشفقة على النفس بترك السؤال عما قد يكون سببا للتغليظ في الأمر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: كان علامة حبه إياه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام، قال: لزوم السنة والجماعة. وبنحوه قال شهر بن عطية: قال: ثم اهتدى، قال: اهتدى للسنة. وهذا من نعمة الله عز وجل أن يوفق العبد ويهديه لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيه رجل إذا أراد أن يفعل شيء ما يسأل من هذا الحلال؟
لا، ذكرنا أنه على سبب، السبب على سبيل، إذا كان على سبيل التنطع والتكلم. أما أن يسأل الرجل عما أشكل عليه من أمر الدين فهذا مأمور به، لكن لا على سبيل التنطع والتكلم، بل يسأل الإنسان سؤال محتاج إلى العلم، مفتقر إليه. نعم.
الشيخ، بعض العلم أخذ من هذا الحديث الثاني ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور. نعم. الإسلام ابن تيمية يرى العكس، أن الإنسان لو ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. الشيخ كيف نوجهه؟
لا، الذي ورد، وطبعا كلاهما، القول الأول هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى العكس، أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. والذين استدلوا بأن فعل المأمور أهون من فعل المحظور استدلوا بهذا الحديث، فإن في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن يفعل منه بقدر المستطاع، والذين أجابوا عن هذا ذكروا أن المسألة هنا فيها ذكر الاستطاعة، فيها ذكر الاستطاعة، فليست القضية محصورة بالفعل بنفسه، هل هذا أعظم أو هذا أعظم، ولكن هي فيها بيان ما يتعلق بالاستطاعة، فأجاب عن الاستدلال بهذا. لكن الذي أشرنا إليه والله أعلم من أن ترك المحظور أي ترك من فعل المأمور فيه إشارة إلى هذا المعنى، فيه إشارة إلى هذا المعنى، فإنه لما كان أيسر في الترك كان أعظم في الإثم. ومنه فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيخ الزاني أنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ يزني كبير السن، وذلك أن مثله ليس بحاجة إلى الزنا أصلا. واضح؟ صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله.
ذكر بعد ذلك الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقد مر معنا هو عبد الله بن محمد بن عثمان روى له الجماعة إلا النسائي، النسائي واصل. نعم، ليس كل الجماعة روى،
أصحاب السنن إلا النسائي
بواسطة، النسائي بواسطة هو نعم صح قوله جماعة إلى النسائي بواسطة، وتوفي سنة 35 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية هو
محمد بن
خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير أحفظ الناس في الأعمش، أحفظ الناس في الأعمش، رمي بالإرجاء وقال أحمد أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا، هو في غير الأعمش فيه اضطراب. وقد روى هذا الحديث عن من؟ عن الأعمش، أخرج له جماعة في سنة 94 أو 95 ووكيع، ووكيع بن جراح المملي الرؤاسي ثقة الإمام الحافظ، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عالية رفيع القدر كثير الحديث، أخرج له جماعة توفي سنة 96 الأعمش بضر وأبو صالح وأبو هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الإسناد مسلسل للكوفيين، فرواته كلهم كوفيون إلا أبو هريرة رضي الله عنه. قال من أطاعني، من هنا شرطية وجوابها فقد أطاع الله، وهي تصرف أن تكون أيضا موصولة، فيكون ذلك عاما لكل من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاسم الموصول يفيد العموم بمعنى الذي أطاعني فقد أطاع الله، فهذا يعم جميع من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث مأخوذ من قوله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن عصاني فقد عصى الله، فهو في تتمة الآية ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. يقول الشافعي وهو من باب الفائدة ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مما فهمه من كتاب الله، ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله عز وجل. والحديث فيه مسائل، الأولى في أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، وفيه أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله تعالى، وفيه إشارة إلى أن الشريعة هي من عند الله تبارك وتعالى. إن أردت بالمعصية معصية الرسول على معصية ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهي المسألة التي بعدها فيه أن السنة وحي من الله عز وجل، في أن السنة وحي من الله عز وجل كان ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينزل بالقرآن، ينزل جبريل بالوحي بالسنة كما ينزل بالوحي بالقرآن. وفيه أن السنة حق كما أن القرآن حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما قال رسول الله كما قال الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة قرينة القرآن، والقرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، فالسنة مبينة للقرآن موضحة له، فالقرآن أحوج إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأن السنة مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك في هذا الحديث إشارة إلى قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، فإن في طاعته صلى الله عليه وسلم الهداية، وذلك أنها مترتبة على رضا الله سبحانه وتعالى، فمن أرضى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أرضى ربه تبارك وتعالى. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.